عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم. وهذه الحلقة من بين قوسين، والتي ننقلها لكم من مقر جريدة الفتح بالمعادي، حيث نصحبكم في جولة سريعة لنتعرف على أهم الأخبار التي تتصدر صحف الغد. ويصحبني في هذه الجولة ليس لقراءة الخبر، وإنما لقراءة ما وراء الخبر، الأستاذ عامر عبد المنعم، مدير تحرير جريدة مدير تحرير جريدة الفتح. أهلا بك أستاذ عامر.
مرحبا بك يا أخي الكريم، ومنورين في جريدتنا.
ربنا يبارك فيك. أستاذ عامر، هنبدأ بخبر يعني مبشر، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب عودة بعد الثورة. من بعد الثورة كنا نخاف دائما من التجمعات، ربما يحدث فيها شيء، وربما عناصر مندسة وهكذا. لكن هذا الخبر إن شاء الله في يوم 22 من يناير المقبل سيبدأ معرض الكتاب، هل معنى ذلك ده في شيء من الإطمئنان للناس أن الأمن بدأ يعود إلى الشارع المصري مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد عقد المعرض هذا العام أكبر دعاية لمصر بعد الثورة، أنه مصر بدأت تستأنف نشاطها الطبيعي، خاصة أن هذا المعرض لم يعقد العام الماضي بسبب الثورة. وهذا يقتضي من الشعب المصري أن يسعى لكي ينجح هذا المعرض، لكي نقدم صورة مختلفة عن الصورة المشوشة التي يقدمها الإعلام عن الأوضاع في مصر، والذي قد يتسبب في خسائر في أمور كثيرة، ليست فقط في سمعة مصر، وإنما أيضا حركة السفر ودخول مصر وحركة السياحة وحركة بيع الكتب ودور النشر. هذه الأمور أعتقد أن المعرض سيكون إشارة إيجابية على أن مصر بدأت تتعافى وبدأت الأمور تسير بشكل طبيعي. وهذا المعرض أعتقد هذا العام سيكون له لون خاص، أنه هذا المعرض يعقد بعد الثورة، وإن شاء الله نتمنى أن يصاحب هذا المعرض أنشطة تمثل بشكل حقيقي الشارع المصري، ولا يتم استبعاد أحد كما كان يتم في السنوات السابقة. وأعتقد أنه كل المصريين هذه المرة حريصين على أن ينجح المعرض ويخرج بصورة يعني مشرفة وصورة ناجحة بإذن الله.
إن شاء الله نأمل هذا إن شاء الله. أستاذ عامر، ننتقل إلى خبر آخر، وهو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يطأ أرض مصر بعد غياب استمر 30 عاما. عودة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، هل نعتبر أن هذه بداية لأن يعود كثير من المغتربين المصريين من مشايخ ومن علماء ظلمهم النظام السابق وأبعدهم عن الوطن، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء العلماء والمشايخ؟
بالتأكيد يعني زيارة الشيخ عبد الرحمن إلى مصر بعد 30 سنة مقيم في الكويت وخارج مصر، وهذه الزيارة حظيت بحفاوة كبيرة حيث استقبله في هذه الزيارة تفتح الباب أمام عودة الكثير من العلماء الذين يعني هربوا أو خرجوا إلى منفى، سواء كان اختياري أو قصرا خرجوا من مصر. هذا الباب يجب أن يفتح، وأن تفتح مصر أبوابها لكل العلماء وكل الدعاة خارج مصر. يعني أتذكر مثلا الشيخ وجدي غنيم، لابد أن تحل قضيته ولابد أن تزلل له العقبات، وينبغي أن يكون هناك حالة من المصالحات. أيضا العلماء الذين يعانون السجن في الخارج مثل الشيخ عمر عبد الرحمن وغيره، على الحكومة أن تسعى لكي تستعيد علماءنا وتستعيد مشايخنا وكل من خرجوا من مصر في فترة النظام السابق ودفعوا ضريبة غالية بسبب القمع والاضطهاد والإقصاء الذي كان هو السمة السائدة ضد العلماء وضد كل ما هو إسلامي في 30 عاما الماضية.
نأمل إن شاء الله أن يكون عودة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هي البداية ويعود كل أبناء الوطن لتنتفع بهم مصر بعد الثورة كي نبني مصر الجديدة إن شاء الله. عندنا مقال للأستاذ طلعت رميع يقول فيه يوجه رسالة فيه إلى نواب مجلس الشعب اللي في الحقيقة عليهم مسؤولية كبيرة فعلا وهم تحت الميكروسكوب. يا نواب الشعب أنتم في مواجهة أقسى وأصعب امتحان أمام الله والشعب، أنتم برلمان الثورة، فحققوا للأمة ما رفضت تحقيقه بالعنف، فأنتم عنوان سلمية الثورة. فعلا النواب المجلس في المرحلة القادمة أو الفترة القادمة عليهم عبء كبير جدا. هل فعلا الرسالة اللي وجهها لهم الأستاذ طلعت رميح وإن كانت يعني رسالة ثقيلة، هل هم فعلا قادرون على أن يفتحوا كل الملفات والقضايا التي أغمضت عنها الأعين في الفترة السابقة؟
الأستاذ طلعت رميح في هذا المقال هو يطالب نواب مجلس الشعب أن يتحملوا الأمانة والمسؤولية، فهم عنوان الثورة، وهذه الثورة السلمية التي جاءت بهم ولأول مرة يكون عندنا برلمان أغلبيته إسلامية، يمكن منذ الحملة الفرنسية على مصر، يعني هذه أول مرة نشاهد فيها برلمانا الأغلبية فيه للإسلاميين. هذه الأغلبية جاء بها الشعب في انتخابات عظيمة ورائعة، فبالتالي مطلوب من هؤلاء الناس أن يتحملوا الأمانة ويعرفوا أن هذه المسؤولية ليست سهلة وأن هناك تحديات كبرى تنتظرهم. الأستاذ طلعت رميح في هذا المقال طرح عليهم بعض القضايا التي يجب أن يبحثوا أو يتبنوها لكي يقدموا حلولا عملية لترضي الشعب وترضي هذه الأغلبية التي انتخبتهم، يعني منها إلغاء المعونة الأمريكية التي تذل مصر، مسألة عدم الاقتراض من الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورهن مصر مرة أخرى إلى هذه المؤسسات التي هي أدوات الاستعمار للهيمنة على العالم العربي والعالم الثالث بشكل عام. هو يتحدث عن الأموال المنهوبة من البنوك، يتحدث عن الأراضي التي نهبت في العهد السابق، يتحدث عن الذين تهربوا من الضرائب، يتحدث عن ملف التعذيب وإساءة معاملة المصريين خلال السنوات الماضية، وكيف يتم سن قوانين تمنع عودة هذه الممارسات مرة أخرى بشكل قاطع وشكل نهائي. هو يطرح مجموعة من الأفكار التي يلفت أنظار أعضاء البرلمان الذين سيجتمعون يوم 23 يناير لكي يكونوا عند مستوى التحدي ولكي يفشلوا كل المحاولات التي يبذلها آخرون ومن ورائهم قوى أخرى خارجية تريد إفشال الوضع في مصر وإدخالنا في الفوضى. هناك من لا زال يرى أنه لا بد من أن تستمر الثورة وثورة ثانية وغير ذلك والدخول في ثورات لا نهائية. هذا البرلمان هو خيار الشعب، وبالتالي على هذا البرلمان أن يلبي كل طموحات الشعب وأن يقدم حلولا عملية تقطع الطريق على كل المؤامرات، تقطع الطريق على كل المحاولات لتفشيل الوضع الداخلي، وأن تظل مصر تعاني من هذه الفوضى التي عشنا فيها طوال العام الماضي.
لكن هل تتفق معي في أن المطلوب من نواب المجلس في المرحلة المقبلة عبء كبير جدا، والشعب يأمل فيهم أكثر مما كان يأمل في الفترات السابقة؟
بالتأكيد، يعني نحن بعد 30 عاما من القمع والاستبداد، نحن الآن أمام برلمان منتخب بإرادة شعبية في أنزه انتخابات شهدتها مصر. ملايين الناس خرجت في الانتخابات طوابير بالملايين لكي تقول كلمتها واختارت، وكانت هذه النتائج التي نشاهدها الآن هي عبارة عن تعبير حقيقي وانعكاس للتوازن داخل الشارع المصري. كل القوى أصبحت ممثلة، وكل القوى أصبحت تعبر عن واقع حقيقي على الأرض. الأعضاء الجدد اعتقد أن ليس هناك مجال لتكرار كل السلبيات التي كنا نشاهدها في الماضي. الآن أصبحت عضوية مجلس الشعب هي تكليف وليس التشريف هي أن تعمل ليل نهار لكي تؤدي الأمانة، ولن يدعك الشعب أن لكي تهرب أو تتخلى عن المسؤولية أو تبحث عن مصالح أخرى. يعني هذه النتائج التي شاهدناها هي كانت انتصار حقيقي للإرادة الشعبية التي قطعت الطريق على كل المحاولات التي تريد أن تظل مصر تابعة وغير مستقلة، وأن تكون مصر منتظرة من يديرها من الخارج. نحن الآن أمام نخبة تمثل الشعب، وهذه النخبة بالتأكيد سيساندها الشعب لكي تصل بنا إلى بر الأمان إن شاء الله.
أنتقل إلى مقال الدكتور محمد عباس، يقول: إعلام ساويرس يصر على حرق مصر في 25 من يناير. هي نسأل حضرتك بعد يعني خلال ما يطرحه دكتور محمد عباس في هذا المقال، هل تتوقع بحس الصحفي 25 يناير المقبل هل يكون احتفالية أم هل يكون كما يذكر ثورة ثانية نخشى فيه من أحداث العنف ومن العناصر المندسة؟
الواقع الآن وفقا لما ينشر في الصحافة أن هناك طرفين الآن في مصر، هناك طرف يريد أن يبني ويأخذ من الصندوق الانتخابي هو التطور الطبيعي للشرعية، هناك قطاعات قليلة جدا لا تعترف بالصندوق الانتخابي وتريد أن تختطف الشرعية وتريد أن تنصب نفسها متحدثة باسم الثورة وتريد أن تعرقل هذه المسيرة التي هي مستمرة ولن تتوقف. هناك من يريد أن يحول يوم 25 من يناير إلى ثورة ثانية، وهناك كلام منشور كثير على إنه هذا اليوم سيشهد الكثير من الصدمات ومحاولات الاقتحام ومحاولة إفساد الاحتفالية، وهناك الغالبية من الشعب المصري ترى أن الثورة حققت كثيرا من أهدافها وأن هذا البرلمان المنتخب هو التطور الحقيقي. الشرعية الآن هي تنتقل إلى الصندوق الانتخابي، تنتقل إلى هذا البرلمان، وهذان القوتان مواقف معلنة يعني ليست خفية على أحد، ولكن نتمنى أن يمر هذا اليوم، وأعتقد أنه إن شاء الله سيمر، لأنه الشعب المصري أصبح على درجة من النضج بحيث أنه لن يستدرج إلى أشياء أخرى. لكن ليس معنى هذا أن طريقنا انتهى أو أن أهدافنا كلها تحققت، لا، نحن انتقلنا من مكان إلى درجة أفضل، لكن الطريق يحتاج إلى صبر ويحتاج أيضا إلى حرص وإلى حذر وإلى حماية وحراسة لما أنجزناه من تقدم، وخاصة في نقل السلطة إلى الشعب بشكل طبيعي وبشكل آمن. يعني موضوع نقل السلطة لابد أن يتم إلى المؤسسات المدنية المنتخب، ليس
أستاذ عمر، عفوا، الشباب المصري الواعي الذي حافظ على سلمية الثورة وكان النظام في وقتها يعني كما هو وباق على قوته ويملك كل الأسلحة، وكذلك المجلس العسكري أو الجيش الذي احتضن الثورة منذ بدايتها، هل تعتقد أنه يسمح بأن تكون هناك أحداث عنف أو تكون هناك تجاوزات في 25 من يناير؟
أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أن خروج مصر من عنق الزجاج وتحقيق الاستقلال ليس أمرا سهلا، هناك قوة متربصة، هناك أمريكا والغرب الذي سيفعل الكثير من المحاولات لمنع مصر من أن تستعيد استقلالها وأن يستعيد الشعب زمام الأمور، لكن هنا القوة الحقيقية التي ستتحكم في مستقبل مصر هو الإرادة الشعبية. الشعب هو الرقم الصعب الذي لا يمكن أن يتم استغفاله، هناك من يتجاهل الشعب وهناك من يحتقر الشعب، هؤلاء الناس شيئا فشيئا سيكتشفون أنهم يعزلون أنفسهم. الشعب هو الذي يخوض الآن معركته لكي يكون هو صاحب القرار، هو الذي سيختار، لكن أي محاولات أخرى لن يقبلها الشعب، سواء كانت من أطراف تريد احتكار السلطة أو استمرار الاستبداد فهذا غير مرفوض، سواء كان من المجلس العسكري أو من أي شخص، أو كان من قلة في ميدان التحرير، تريد أن تحتل ميدان التحرير وتنصب نفسها متحدثة باسم الشعب المصري، وتريد أن تنصب حكومة يطلقون عليها أحيانا حكومة الإنقاذ الوطني، مجلس رئاسي مدني، لكن بغير طريقة الصندوق، بطريقة بعيدا عن صندوق الانتخاب. الشعب سيرفض أي طريق آخر لنقل السلطة غير صندوق الانتخاب، وأعتقد أن الصندوق الانتخابي هو الفيصل. علينا أن نحترم رأي الشعب ونتائج الانتخابات حتى لو جاءت بأشخاص ربما لا ينتمون إليه. الصندوق طالما أنه هو الفيصل في انتخاب الحكومة، علينا أن نعطي فرصة لمن اختارهم الشعب، فإن أحسنوا نجدد لهم مرة ثانية، وإن أساءوا فسننتخب غيرهم. أعتقد أن الشعب الآن في درجة من الوعي والنضج، وكل المحاولات التي تريد أن يعني تستهين بالشعب أعتقد أنها محاولات ستفشل، وكل الذين يعني تطاولوا وتكبروا وتعاملوا مع الشعب بمنطق فيه استعلاء، هؤلاء الناس عزلوا فعلا. يعني الشعب المصري أثبت أنه على درجة من الوعي غير عادي، يعني وثبت هذا في أكثر من محط. يعني في الاستفتاء الدستوري مثلا، الإعلام كله كان يصب في جانب، بينما ذهب الرأي العام وذهب المصريون وصوتوا في جانب آخر. في معركة البرلمان الإعلام كله شن هجوما قاسيا على الإسلاميين واستباح الإسلاميين وافتعل معارك ضارية، ولكن كانت النتيجة مخيبة لكل هؤلاء الناس. الشعب المصري الآن أصبح على درجة كبيرة من الوعي، وعلينا وعلى كل الناس أن يحترموا إرادة الشعب، لأن هذه الإرادة هي التي تضمن لنا جميعا أن نمارس حقنا في العمل السياسي، في الانتقاد، في إبداء الرأي، في الحرية. يعني أنت تتكلم عن حرية ولا تعترف بإرادة الشعب، أنت تحدثني عن ديمقراطية ولا تريد أن تعترف بصندوق الانتخابات، أنت تتحدث عن التغيير ونريد مصر الأفضل، وأنت تهاجم هذا البرلمان الذي انتخبته الملايين من الشعب المصري. لا، علينا أن نحترم الشعب المصري أيا كان خيار الشعب المصري، علينا أن نحترمه ويكون هذا هو الميزان الذي يحدد مواقفنا. إن لم نحترم الشعب المصري والصندوق الانتخابي، فنحن سنجد أنفسنا في مهب الريح يأخذنا هذا وهذا، وسنجد أنفسنا دخلنا في خلافات وضروب مظلمة لن نصل في نهايتها إلى شيء.
انتقل إلى تصريح لدكتور يسر أبو شادي، يقول مصر بدون الطاقة النووية لن تنهض وستموت. مصر تملك الخبرات والكوادر اللازمة لإدارة المشروع النووي، أمريكا وإسرائيل وراء تأخر المشروع المصري. أنا هسأل حضرتك الحقيقة سؤال يعني ينقسم إلى شقين. ما فائدة الطاقة النووية لمصر كما يصرح دكتور يسري؟ والشق الثاني، هل فعلا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لها دخل في تأخر المشروع النووي المصري حتى الآن؟
يعني في هذا الحوار مع الدكتور يسري أبو شادي، هو يتحدث عن أهمية الطاقة النووية، وهو طرح كلاما يعني بالغ الأهمية، وهو أنه الطاقة النووية لها شقين. هو يعني من يريد أن ينهض ضغط علمية وتطور علمي عليه أن يدخل هذا المجال. المشروع النووي السلمي هو الباب الذي يجر خلفه كل الوطن للتقدم. المسألة الأخرى أنه الطاقة النووية أصبحت ضرورة في الوقت الحالي، هي أقل.
عفوا، بس حضرتك تقصد يعني هنا المشروع اللي يحدث عنه مصر بدون الطاقة النووية لن تنهض وستموت، المقصود هنا الاستخدام السلمي للطاقة النووية؟
نعم، هو نحن نتحدث عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهذا الاستخدام السلمي هو حق مشروع لكل دول العالم، وكل الدول يعني هناك يعني حوالي 500 مفاعل نووي على مستوى العالم، وتوليد الكهرباء وتحلية المياه تستخدم هذه الطاقة النظيفة. هو هنا يتحدث عن أو يرد على كل التساؤلات لبعض ربما أشخاص لهم يعني تأثروا ببعض الحملات التي تخيف من الطاقة النووية. هو تحدث عن الأمان النووي، وأنه فكرة أنه تأجيل المشروع النووي كما فعل النظام السابق بحجة انفجار الذي حدث في تشيرنوبل، فهو تحدث على أنه يعني هذه القضية لم توقف الروس ولا الصين ولا العالم كله، بل هذه أنواع من المفاعلات، بل أن تشيرنوبل نفسه يعني أعيد بناؤه في مكانه. مسألة أنه الطاقة البديلة، يعني نحن أمام نفاد البترول والغاز وأنها أصبحت أكثر كلفة، والفحم وغير ذلك، هذه الأمور أصبحت مكلفة وفي وقت من الأوقات سيحصل لها نفاد. هو يتحدث هنا أنه المستقبل هو للطاقة النووية، هو يرد على كل الشبهات التي يثيرها البعض حول الطاقة النووية، وأنه مصر بدأت مشروع الطاقة النووية مع الهند الآن تقدمت وصلت للفضاء ونحن تأخرنا، وكان الأمريكا وإسرائيل الدور الكبير في منع مصر من دخول هذا المجال، بينما العالم كله تقدم وسبقنا، ونحن لدينا العلماء ولدينا الكوادر ولدينا خبرات هائلة.
أسأل حضرتك يعني كيف تدخلت أمريكا وإسرائيل في تأخير المشروع النووي، يعني وما الفائدة التي كانت ترمي إليها من وراء هذا التأخير؟
يعني هو كان هناك ضغوط على الحكومات السابقة وتلويح بعقوبات مع تقديم محفزات. الذي حدث أنه مثلا في عهد السادات يعني تعرض لضغوط أمريكية وإسرائيلية حتى لا يدخل هذا الموضوع، والمعونة الأمريكية في جزء منها هو التأثير على القرار المصري ألا تدخل هذا الموضوع. أيضا كان هناك لعبة كانت تتم أو خدعة أنه كلما مصر أرادت أن تدخل في هذا الموضوع وكانت تفكر في عمل مناقصات عالمية، كانت المناقصات ترسو على الشركات الأمريكية وتعلن قبولها ولكن تعطل فيما بعد، وحدث هذا يمكن 3 مرات وتعطيل المشروع النووي المصري. يعني حتى أنه قبل الثورة عندما حدث أنه إيران بدأت دخلت في مشروع الطاقة النووية والإمارات قررت أنها تبني مفاعل نووي، فالنظام السابق فكر في أن يستأنف هذا الموضوع، ولكن صار في الطريق الخطأ بأن طرح الموضوع لمناقصة عالمية. طبعا هذا الكلام في الواقع السياسي غير عملي. إن أردت أن تنشئ أو تدخل في مجال الطاقة النووية السلمية عليك أن تبتعد عن أمريكا، يعني عليك أن تبتعد عن الغرب وتتجه شرقا، لأنه أمريكا والغرب بشكل استراتيجي هم ضد أن تدخل مصر هذا المجال، لأنه في النهاية هذا المجال هو سيرفع قيمة مصر وسيجر خلف هذا المشروع الطفرة علمية، وأنه النشاط العلمي سيحدث فيه انتعاشة داخل مصر. أمريكا والغرب ضد المشروع النووي، وهناك محاولات هو تحدث عنها الدكتور يسري أبو شادي في هذا الحوار، ويمكن هو الدكتور يسري أبو شادي في هذا الحوار أيضا تحدث عن ميزانيات البحث العلمي وأنه مصر تحتاج إلى بحوث تطبيقية، ولذلك هو يمكن هنا أشار إلى مشروع زويل أنه قد لا يكون مفيدا لمصر في الوقت الحالي، لأنه زويل تخصصه في الأبحاث النظرية، بينما مصر تحتاج إلى أبحاث تطبيقية حقيقية، وهناك مراكز وجامعات تحتاج إلى هذا الدعم، حتى أنه يريد أن يوجه الدعم الحقيقي إلى هذه المشروعات ولا يوجه إلى مشروعات لن تستفيد منها مصر. أيضا في هذا التقرير في هذا الحوار أشار إلى بعض الأسرار المتعلقة بالتقارير التي أصدرها الدكتور البرادعي فترة تواجده في الوكالة، وكان هو الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة في هذا الوقت، وأشار إلى كثير من التفاصيل ربما يمكن غير المعلنة هو تحدث عنها في هذا الحوار.
أستاذ عامر، ننتقل إلى يعني قضية فجرتها الفتح الحقيقة، وأنا يعني ربما أجد فيها شيئا من الغرابة، ولذا سأسأل حضرتك عنها. يعني العنوسة جريمة النظام السابق في حق مصر. العنوسة قضية موجودة ما نقدرش نرفضها، لكن الغريب اللي هسأل حضرتك فيه ما علاقة النظام السابق بهذه القضية، كيف ساهم فيها؟
يعني هذه القضية في تقديري هي أكبر جريمة شارك فيها النظام السابق. أولا هناك حالة من العنوسة زادت في مصر بدرجة كبيرة، يعني زادت عن يعني الفتيات التي تجاوزن 35 عاما يعني عددهم تقريبا 10.5 مليون بدون زواج. سوق أو حالة الزواج تقريبا توقفت في يمكن القاهرة والمدن الكبرى، يمكن في الريف وفي المحافظات البعيدة قد تكون تسير ولكنها ببطء. النظام السابق دمر الاقتصاد، فبالتالي لم يعد هناك وظائف للشباب لكي يعملوا وكي يفتحوا بيوت. أيضا النظام السابق لم يبني، توقف عن بناء المساكن للشباب بأسعار يعني تناسب الدخول الصغيرة، فبالتالي لم يعد هناك مساكن لكي يتزوج فيها الناس. هذه المشكلة تحتاج فعلا إلى حل. هذه مشكلة ليست مشكلة رفاهية، هذه مشكلة اجتماعية كبيرة جدا ولها تداعيات ولها تأثير، وهذا حق، يعني هذا حق للشاب والفتاة أن تتزوج والشاب أن يتزوج. هذه القضية من أكبر أكبر الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. يعني حتى لو عدنا قليلا إلى مشروعات الإسكان مثلا، عندما أعطى النظام السابق رجال الأعمال الذين كانوا يرتبطون بعلاقات بيزنس مع أبناء رئيس المخلوع حسني مبارك، أعطاهم أراضي كثيرة جدا، حتى إنه المشروعات التي قيل أنها مشروعات اقتصادية لم تكن مشروعات اقتصادية.
يعني كيف كان يستطيع النظام أن يحل هذه المشكلة حتى لا تتفاقم؟
النظام أولا دمر اقتصاده، يعني باع كل شركاته وباع كل مؤسساته وأصبح مستدين وأصبح يتسول ما يسميه فرص العمل من مستثمرين من هذا وذاك. فبالتالي هنا توقف التوظيف، يعني خريج الجامعات لا يعملون. يعني ليس يعني دور الدولة الحقيقي أن توفر للشباب فرص العمل، وليس المقصود من أي مشروع هو فقط تحقيق أرباح. يعني مجرد أن تحقق وظائف للشباب المصري، هذا حق الشعب المصري على حكومته. الحكومة السابقة نهبت هذه الشركات وباعتها للصوص وسرقوها ونهبوها، فبالتالي توقفت حركة الاقتصاد الحقيقي، لم يعد هناك مشروعات انتاجية، لم يعد هناك مصانع، فتوقفت حركة التوظيف. أيضا لو وجدت فرصة عمل بمرتب، لا توجد مساكن كما كانت موجودة من قبل. يعني في عهد عبد الناصر وفي عهد السادات كان هناك، يمكن في عهد الناصر عبد الناصر كان هناك توسع في الإسكان الشعبي، وكان هناك وفرة إلى حد ما، فكانت تعين الناس على الزواج. أنت الآن لا تجد وظيفة ولا تجد مكانا تتزوج فيه، فتوقفت حالة الزواج، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هذه مشكلة تدمر المجتمعات. نحن كمجتمع دينه الإسلام نحض على هذا على الزواج، لكن في المقابل النظام السابق يعني مع أنه ساهم في توقف حركة الزواج، هو أيضا كان يساهم في نشر الفتن والعري والإباحية وحث الناس على الفجور.
حضرتك يعني تقصد أن النظام السابق بما أشاعه من الفقر وزيادة الضغوط المادية على الشباب هو الذي ساهم في تفاقم هذه المسألة وهذه الظاهرة،
ولم يعني لم يجعلها من القضايا المهمة. وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة القادمة عليها عبء كبير أن تحل هذه القضايا الاجتماعية الملحة. هذه القضايا لا يمكن الصبر عليها، ولا يمكن أن ننتظر من حفنة من رجال الأعمال احترفوا السرقة واحترفوا الكسب بالملايين والهروب من تحمل مسؤوليتهم تجاه مجتمعاتهم. على الحكومة أن تتحمل مثل هذه القضايا، هذه قضايا مهمة جدا. لا تحدثني عن الشباب وحق الشباب وشباب المستقبل دون أن توفر له وظيفة يتعيش منها وشقة يتزوج فيها.
أستاذ عمر عبد المنعم، مدير تحرير جريدة الفتح، أشكر حضرتك شكر جزيل على وجودك معنا في البرنامج.
وأنا أشكركم وتحياتي لقناة الحكمة وكل فريق العمل، وفي التوفيق إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة الغد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.